بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فررنا عن التقريبات المتقدمة بالإطلاق الذي يريد التمسك به لإثبات العلمية الانحصارية، وتبين أن كل هذه التقريبات لا تخلو من كلام وخدشة، ولم يكن منها شيء كما اتضح من خلال البحوث السابقة. الآن بعد ذلك نستعرض الوجوه الأخرى لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية، غير الوجوه الفنية الصناعية المتقدمة، الوجوه الأخرى التي هي وجوه نعبر عنها بأنها وجوه غير صناعية، ليست واردة براهين فلسفية وصناعية لإثبات المفهوم للجملة الشرطية كما كنا نلاحظ في الوجوه السابقة. هذه الوجوه نذكر أسماءها فقط الآن، ثم نذكر التفاصيل أو نذكر بعضها. الوجه الأول هو دعوة تبادر وانتباه التوقف من الجملة الشرطية، لا دعوة قناعية ولا دعوة فلسفية، دعوة تبادر وانتباه التوقف بنحو المعنى الحرفي من الجملة الشرطية. وقد تقدم سابقا الإشارة إلى أن التوقف إذا كان مدلولا في الجملة الشرطية فهو يلازم المفهوم، فتكون الجملة الشرطية ذات على المفهوم باعتبار دلالتها على النسبة التوقفية. ووجه الدلالة واضح كما تقدم، باعتبار أن افتراض وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط المذكور في الشرطية معناه في الحقيقة أن الجزاء ليس متوقفا علينا على الشرط، أن الجزاء ليس متوقفا على الشرط، ليس المقصود يعني يجب أو هكذا نقول يجب أن نميز بين النسبة التوقفية وبين النسبة الإيجابية التي تقدمت أيضا الإشارة إليها. ليس المدعى أن الجملة الشرطية تدل على نسبة إيجابية حتى يكون افتراض وجود علة أخرى ليس منافيا للنسبة شنو الإيجابية، لأن كون الشرط يستلزم الجزاء أو يوجد الجزاء لا ينافي أن هناك شيء آخر أيضا يستلزم الجزاء ويوجد الجزاء. لا، المدعى أن الجملة الشرطية تدل على نسبة توقفية بمعنى أن الجزاء يتوقف علينا على الشر. هذا معنى أنه يتوقف على الشر معناه ليس هناك شرط آخر وعلة أخرى تؤثر في ماذا؟ في الجزاء، لأن هذا كل فرض أن الجزاء يتوقف علينا على الشر. النسبة التوقفية هي في الحقيقة تلازم ماذا؟ المفهوم، تلازم أن انتفاء الشر يعني انتفاء ماذا؟ انتفاء الجزاء، فتكون ملازمة للمفهوم. هذه الدعوة كما ترون دعوة إسلامية، دعوة استبخارية، من الصعوبة جدا إقامة برهان على ماذا؟ على هذه الدعوة وهي دعوة استبخارية. فحينئذ تكون هذه الدعوة أحدثها على مدعيها قد يؤمن بها الإنسان بإيمانه وبحسه اللغوي فيؤمن بها، وبالتالي يلتزم أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وقد ينكرها آخر، واضح. لكنه بالرغم من ذلك دعي وجود منبهات ولوازم لهذه الدعوة لا يمكن الالتزام بها، واضح. ولوازم فاسدة فنعبر عنها بحيث تكشف هذه اللوازم الفائدة عن خطأ هذه الدعوة، يعني خطأ دعوة أن الجملة الشرطية تدل على التوقف بنحو المعنى الحرفي، ونتكلم بها فلن غرضنا استعراض الوجود فقط. الوجه الثاني الذي يمكن أن يفكر في هذا المقام هو أن يلتزم، أن نلتزم بأن المتكلم بالجملة الشرطية هو في مقام بيان ما هو الشرط الجزاء، وتفهم هذا أن يلتزم بأن المتكلم بالجملة الشرطية ليس هو في مقام بيان الشرطية فقط، وإنما هو في مقام بيان ما هو الشرط الجزاء. إذا التزمنا بذلك حينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي وجود علة أخرى تقوم مقام الشرط، لأنه لو كان هناك علة أخرى لذكرها المتكلم بكلامه، لأنه بحسب الفرق في مقام بيان ما هو الشرط الجزاء، ينبغي أن يثبت كل الشروط المؤثرة في ماذا؟ في الجزاء لنحو مستقل. فإذا لم يثبت وجود علة أخرى يفهم من ذلك أن هذا الشرط هو شنو؟ هو الشرط الوحيد والسبب الوحيد المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. هذا الوجه كما هو واضح يتوقف على هذه الدعوة أن المتكلم بالجملة الشرطية في مقام بيان ما هو الشرط، واضح. وإثبات ذلك أيضا يحتاج إلى ماذا؟ استظهار، يعني هي لا تحود عن كونها دعوة استظهارية، من الصعب أيضا إثباتها ببرهان. نعم قد يتنزل إلى خصوص الجمل الشرطية التي هي محل الاختلاف، وهي عبارة عن الجمل الشرطية الصادرة من الشارع المقدر، هي محل اختلافنا. ما نتكلم عن جملة الجهات المتعاقبة إلا كوسيلة وطريق لإثبات ظهور الجمل المماثلة التي تصدر من الشارع، حتى تحدد المراد بها ونحدد موقفنا منها. فيدعى ذلك في خصوص الجمل الشرطية الصادرة من الشارع المقدس، فيقال أن الجمل التي تصدر من الشارع المقدس الشارع والمتكلم بها هو في مقام بيان ما هو الشارع. هذا الوجه الثاني لإثبات المفهوم. الوجه الثالث لإثبات المفهوم هو الطريقة اللي ذكرها السيد الشهيد رحمه الله نفسه، ذكر طريقة جديدة في الحقيقة لإثبات المفهوم، هو يرى لأن إثبات المفهوم ينحصر بهذه الطريقة. هاي أيضا لابد أن نبينها ونذكر أنها تامة أو شنو أو غير تامة. هذا الوجه الثالث مثل نعتبره. وهناك وجوه أخرى لابد أيضا من ذكرها واستعراضها حتى نرى أنه أي هذه الوجوه هو الذي يكون تاما في هذا المجال. الآن نبدأ بالطريقة التي ذكرت في الشهيد الأستاذ نصيحي قدس الله نفسه حتى نوضح ما هو المقصود بها ونبين أنها تامة وغير تامة. خلاصة ما يذكر السيد كحل لهذه المسألة هو أنه يقول من خلال استعراض التقريبات السابقة والوجوه السابقة لإثبات المفهوم تبين وبعد وضوح عدم تمامية هذه الوجوه والتقريبات يقول هذا يحتم علينا أن نغير المنهج الذي اتبع وسلكه القوم والمشهور لإثبات المفهوم. لازم نغير من المنهج. المنهج الذي اتبعه المشهور هو إقامة براهين فلسفية لإثبات أن الشر هو علة ومنحصر علما للجزاء. لابد أن نغير من هذا المنهج ونتبع أسلوب آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات المفهوم. هذا الأسلوب الآخر اللي يقترحه يتمثل في ملاحظة ما يسميه بالوجدان العرفي والإحساس العرفي لبعض القضايا التي لا يمكن إنكارها عرفان ويدركها كل إنسان بوجدانه العرفي البسيط الثابت. هناك جملة من الإحساسات الوجدانية التي لا يمكن إنكارها فيما يرتبط بالجملة الشرطية. هذه الإحساسات الوجدانية والوجدانيات المتعددة في الجملة الشرطية يقول ينبغي أن نلاحظها. سنجد أن هذه الوجدانات المتعددة أو الإحساسات الوجدانية المتعددة هي متناقضة متهافتة لا يمكن الجمع بينها. يقول نحن لابد أن نكون نظرية لمفهوم الشر في الجملة الشرطية للمفهوم في الجملة الشرطية بحيث نوقع التصالح والتآلف بين هذه الوجدانات المتضاربة والمتهافتة والمتناقضة في الحقيقة. إذا استطعنا أن نصور نظرية موحدة تقدر تفسر لنا تثبت لنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم وتستطيع رفع هذا التهافت والتناقض وعدم الانسجام الموجود بين هذه الوجدانات التي يقول لا شك فيها. حينئذ نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن الجملة الشرطية لها مفهوم من دون أن نقع في تناقض أو تهافت وبين هذه الإحساسات الوجدانية. يقول هناك الإنسان العرفي يدرك بوجدانه أربعة أمور ثابتة بالوجدان. هذه لا يمكن إكيدان ولا يمكن إنكارها. أربعة أمور هذه ثابتة بالوجدان ولا يمكن إنكارها. الوجدان الأول هو وجدان المفهوم أو الإحساس بالمفهوم عند سماع الجملة الشرطية. حتى القائلين والمنكرين للمفهوم يقولون هناك إحساس لكن هذا الإحساس ليس أصيل وإنما هو تخيلي بدوي إذا صح التعبير. وهذا يزول بالتأمل وبالغوط في البراهين التي ذكروها لإثبات عدم شنو المفهوم. وجدان أن الجملة الشرطية لها مفهوم والإحساس بالمفهوم عند سماع الجملة الشرطية واضح وثابت بالوجدان. هذا الوجدان الأول. طبعا ليس المقصود كل جملة شرطية كما هو واضح، هذا ما يحتاج إلى بيان. هذا الوجدان ليس موجود في كل جملة شرطية. الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا يوجد فيها هذا الوجدان كما هو واضح. الجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها جملة خبرية لا يوجد فيها هذا الوجدان، وإنما هذا الوجدان يختص بما إذا كانت الجملة الشرطية ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما أن الجزاء فيها ليس جملة خبرية وإنما الجزاء إنشائي كالجمل التي نتكلم عنها. إذا جاء زيد فأكرمه جزاء ما إن شاء واقع. الوجدان الأول هو وجدان المفهوم والإحساس بالمفهوم عند سماع هذه الجملة. إن كان ذو وجدان يفهم أن هذه الجملة لها دلالة علينا على الخطأ، وهو يدعي السيد الشيخ ابن بطل نفسه أن هذا الوجدان موجود حتى عند المفسرين للمفهوم. غاية الأمر كما سيأتي أنهم ما استطاعوا أن واضح أن يفسروا هذا الوجدان إلى جنب وجدان وإحساس لغوي آخر مناقض له ومعارض له ومنافي لمن؟ لا، عدم التمكن من تفسير هذين الوجدانين المتهافتين تفسيرا صحيحا هو الذي أدى بهم إلى إنكار أن يكون هناك مفهوم في الجملة. هذا الوجدان الأول، أن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا الوجدان الأول. الوجدان الثاني هو أو الأمر الثاني الذي يثبت بالوجدان، سأستعذر لعله مو صحيح. الأمر الثاني الذي يثبت بالوجدان هو أن الإنسان في وجدانه يشعر بأن استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم ليس فيه عناية ولا تجول، بل الإنسان ذو الجانب اللغوي وبحس اللغوي يستعمل الجملة الشرطية في موارد المفهوم كاستعمالها في موارد عدم المفهوم كاستعمالها في موارد شنو المفهوم على حد واحد، ويستعملها في الجملة الشرطية اللي لها مفهوم، والجملة الشرطية التي ليس لها مفهوم يستعمل الجملة الشرطية على حد واحد، وليس في أحدهما عناية وتجول دون الأخرى. إحساس عدم التجول عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم هذا أيضا إحساس ثابت ولا يمكن إنكاره. هذا الأمر الثاني الذي يثبت بالوجدان ولا يمكن إنكاره. الأمر الثالث الذي يثبت بالوجدان ولا يمكن إنكاره هو أن في حالات قيام دليل على وجود علة أخرى غير الشرط هذا لا يعني رفع اليد عن المفهوم بالجملة الشرطية، وإنما يعني التبعيض بمعنى الالتزام بالمفهوم بالنسبة إلى كلتا العلتين الذي يفيدنا نفي وجود علة ثالثة، نفي وجود علة ثالثة واضح، ولا نرفع اليد عن أصل الدلالة علينا على المفهوم حتى يكون وجود علة ثالثة احتمال علة ثالثة منفي دينا بظهور الجملة الشرطية المفهوم. واضح هذا الكلام يا بنا؟ إذا جاءت زيد فأكرمه، وهذا لها مفهوم مو يعني ليس هناك علة أخرى. إذا جاء الدليل بل دليل على وجود علة أخرى تقوم مقام التي التأثير في الجزاء. واضح هنا. هل معنى ذلك أننا نرفع اليد عن المفهوم في الجملة الشرطية؟ لأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، وجود دليل على وجود علة أخرى. يقول لا، الإنسان بوجدانه يشعر بأنه لا ضرورة لذلك، ولم يتقدر بمقدارها. ما في ضرورة لإفتراض لرفع اليد عن المفهوم، وإنما نرفع اليد عن المفهوم بمقدار العلة الأخرى. واضح. وأما ما زاد على العلة الثانية تبقى الجملة الشرطية دالة على المفهوم بالإضافة إلى ما عدا العلة شنو الثانية التي دل عليها الدليل بحسب الفارق. فيكون المعنى الجملة هو أن هذه الجملة الشرطية تنفي احتمال وجود علة ثالثة، فيمكن نفي احتمال وجود علة ثالثة بالجملة الشرطية وبدلالتها علينا على مفهوم. وهذا مطبق في مسألة إذا خفي الأذان تقصر، وإذا خفيت الجدران شنو تقصر. رفع اليد عن المفهوم لكن بمقدار ما دل عليه دليل، لا مطلقا لا مطلقا. ولذا افتراض وجود علة ثالثة تقوم مقام هاتين العلتين في التأثير على وجود التقصير، هذا منفي بماذا؟ بالجملة الشرطية، وظهورها بماذا؟ بالمفهوم. هذا الأمر الثالث الذي يثبت بالوجدان أنه عند قيام دليل على وجود علة أخرى فلا داعي لرفع اليد عن أصل المفهوم، وإنما يلتزم بالتبعير بهذا النحو الذي بيناه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو الأمر المهم هو أن الجزاء في الجملة الشرطية عندما يكون جملة اسمية الإنسان بوجدانه يشعر بأنه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. عندما يكون الجزاء جملة اسمية لا مفهوم لها. إذا قيل إذا كما يمثل يقول إذا تناولت ثم مت كأخبار ما لها مفهوم، ما نفهم. إذا لم تتناول لم تفهم، فلا تفهم، ليس لها مفهوم بلا إشكال. وهكذا في كل جملة خبرية عندما يكون الجزاء جملة خبرية وتفاد الأخبار عن شيء فتلك الجملة بالحس الوجدان الإنسان العرفي يشعر بأنه لا مفهوم لها. هذا الوجدان الرابع. هذه وجدانات يعني أمور أربعة تثبت بالوجدان، نحتاج إلى أن نوثق فيما بينها من دون أن نرفع اليد عن أحدها. هذه المشكلة، من دون أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن أحدها. ننتظر بكل هذه الأمور الأربعة لكن مع التوثيق فيما بينها، وهذا أمر ليس أمرا سهلا، وإنما يحتاج إلى سيارة نظرية في كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بحيث نلتزم بكل هذه الأمور الأربعة. بكل هذه الأمور الأربعة واضح، وإلا التعاطف بين هذه الأمور الأربعة واضح. التعاطف بين هذه الأمور مو واضح. الأمر الأول شيء يقول أن الجملة الشرطية لا على المفهوم، لا على. ثاني شيء يقول أن استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم ليس استعمال مجازية، ليس فيه عناية. وكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ المشهور تحيروا في هذا، من جهة أنهم هم يرون أن الضابط للمفهوم هذا واضح اللي يقوله هو دلالة الجملة على العلية الحضارية، هذا ضابط المفهوم عندهم، دلالة الجملة على اللزوم العلي الحضاري وضعا واضح. هذا معناه شنو؟ لازم هذا الذي قالوه أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إنما يكون باعتبار دلالتها على اللزوم الحلي شنو المطاري لازمه شنو لازمه ان استعمال المثل الشرطي في غير موارد اللزوم الحصاري لابد ان يكون استعمال شنو مجازي لابد ان يكون استعمال مجازي لانهم هم يرون ان الضابط هو ان تدل الجمله الشرطيه وضعا في مرحلة المدلول التصوري على العلية لدون العلة انتقارب ولذا تدل الجملة الشرطية علينا على المفهوم هذا الوجدان الأول والوجدان الثاني يكون مناقض لذلك يعني الثاني يقول لا أن استعمال الجملة الشرطية ما عدم وجود هذا الضابط يعني في موارد عدم اللزوم أو عدم العلية أو عدم الانحصار هذا استعمال حقيقي ليس استعمالا هنا مجازيا فحينئذ تحيروا كيف يمكن التوفيق بين هذين الميزان واضح لابو له يقول السيد عبد الله نفسه بانهم اتجهوا اتجاهان في كيفيه علاج هذه المشكله اللي وقعوا بها اتجاه اللي سلك المرجع وأصحابه وتلامذته أنهم أنكروا أن يكون اللزوم العل الانحصاري مدلول وضعي للجملة الشرطية وإنما قالوا بأنه ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكمة في الحقيقة هذه اللوقة إذا التعبير هي للتوفيق بين هذين الأمرين شلون توفيق يصير بناتها اللزوم العل الانحصاري ليس مدلول وضع اللزوم الشرطية حتى يكون استعمالها في غيره استعمال منه مجازي وانما الجملة الشرطية وضعا هي موضوع للعام للرابطة للترتب مثلا واضح اللزوم العل الانحصاري وكذا من الاطلاق كالاطلاق الاحوال والشرط اطلاق الكذا قدم سابقا اطلاق التوقف الى اخره تحويلات الخمسه المتقدمه للاطلاق المهم ان اللزوم العل الانحصاري وكذا من الاطلاق واضح لي اقول فالجمله التي لا مفهوم لها ماذا يعني انه لا مفهوم لها ماذا يعني وجود عله اخرى ما يعني الا تقييد اطلاق ما اكثر من هذا تقييد الاطلاق فلا يلزم السنون مجازا فلان احنا استعمال اللفظ المقيد ليس هنا ليس احتجاجا فما يلزم الا تقييد الاطلاق ما مو يكون استعمال الجمله في غير موارد المفهوم من باب استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع لا حتى يكون مجاز لو في المعنى الموضوع لا لكن ما في لزوم علي شنو انحصاري لان الاطلاق يقتضي اللزوم العلي الانحصاري فعدم وجود لزوم علي انحصاري او وجود شرط اخر وعله اخرى يعني تقييد هذا الاطلاق فلا يلزم مجاز فنلتزم بالامر الاول وهو ان الجمله تدل على من على المفهوم وهذا الجمله الشرطيه في موارد عدم المفهوم لا يلزم ان يكون استعمال الجمله استعمال شنو مجازي هذا اتجاه اتجاه اخر اصلا انكر وجود المفهوم للجمله الشرطيه ما قدر يوفق بين هذين الامرين فادى به ذلك الى انكار الوجدان الاول ان الجمله الشرطيه لا مفهوم لها وبذلك التزم بالامر الثاني وهو ان استعمال الجمله الشرطيه في موارد عدد المفهوم مو مجاز حقيقة لماذا حقيقة؟ لأن الجملة الشرطية لا تدل أساسا على من؟ على المفهوم وأدى به الحال إلى أن صار أن تكون الجملة الشرطية دالة على من؟ على المفهوم واضح؟ فإحنا بحاجة إلى التوفيق يقول بين هذه الإبلامات المتعارضة لكن لا نلتزم بماذا؟
أن الضابط هو الإطلاق، أن الإطلاق هو الذي يدل على ضابط المفهوم، لأن التقريبات الإطلاق كلها شنو؟ غير تامة، واضح، فننتظر بأن الجملة لها مفهوم، وننتظر بأن استعمالها في غير نوع المفهوم، استعمالها أيضا شنو؟ حقيقي، وهكذا في ذات الوجدانات الأخرى، كلام له تتمة، ويأتي الحديث عنه لأنه مطلب مهم، وصلى الله على محمد.